أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن الحكم الشرعي ينقسم، من جملة انقساماته أنه ينقسم إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. وقلنا بأن الفرق بين الحكمين أن الحكم الواقعي يتعلق بفعل المكلف بما هو هو وبعنوانه الأول وبما هو فعل للمكلف. أما الحكم الظاهري فإنه يتعلق بفعل المكلف بما هو مجهول حكمه الواقعي. فأخذ الجهل بالحكم الواقعي في موضوع الحكم الظاهري، ولذلك كان ثمة طولية بين الحكمين. فمع ثبوت الحكم الواقعي للشيء لا يمكن أن يثبت حكمه الظاهري، لأننا إذا علمنا بالحكم الواقعي للشيء ينتفي شكنا في الحكم الواقعي للشيء، وإذا انتفى شكنا في الحكم الواقعي للشيء انتفى موضوع الحكم الظاهري، وإذا انتفى موضوع الحكم الظاهري انتفى الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه، بتبعية الحكم لموضوعه. طيب، وبصر من الكلام بالأمس إلى أن الحكم الظاهري ينقسم إلى حكم ظاهري شرعي وحكم ظاهري عقليا. الحكم الظاهري يا أخوان قلنا بأنه ماذا؟ بأن الحكم الظاهري يتصدى لبيان وظيفة المكلف تجاه الواقعة المجهول حكمها الواقعي. هذا هو حقيقة الحكم الظاهري. لب الحكم الظاهري أنه يرفع الحيرة التي عند المكلف أمام بعض الوقائع التي يجهل حكمها الواقعي. يعني يا أخي، نحن اليوم ما كان في تتن، وشرب التتن على زمن الأئمة عليهم السلام لم يكن موجودا، سار إلى بلادنا من الهند أو من بعض البلدان الأجنبية في أزمنة متأخرة على زمن الأئمة. طبعا مسألة مستحدثة، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. بدنا نعرف شو حكم هالواقعة. بحثنا في الأدلة، لم نظفر بدليل على الحرمة، بقينا في شك، شرب التتن حرام أو ليس بحرام؟ الحكم الواقعي لشرب التتن نجهله، بقينا في حيرة في شك. فمن غير المعقول أن يتركنا المولى في حيرة من أمرنا، فجعل المولى الأحكام الظاهرية اللي هي وظيفتها أن ترفع عنا الحيرة في مقام العمل أمام أمثال هذه الوقائع التي نجهل حكمها الواقعي، وتحدد لنا الوظيفة تجاه الواقعة المجهول حكمها الواقعي. إذا اتضحت حقيقة الحكم الظاهري، عند ذلك نعرف أن الحكم الظاهري ينقسم إلى حكم ظاهري شرعي وحكم ظاهري عقلي. ليش؟ لأنه تارة الشارع هو الذي يحدد لنا الوظيفة تجاه الواقعة المشتبه حكمها الواقعي. كيف الشارع هو الذي يحدد لنا الوظيفة؟ يقول لنا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتجتنبه، أو يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أمثال هذه الأدلة متكفلة لبيان أحكام ظاهرية، متكفلة لبيان أحكام تحدد للمكلف الوظيفة العملية تجاه الواقعة المشتبه حكمها الواقعي. طيب، وفي بعض الموارد لا الحكم الواقعي للواقعة معلوم لنا، ولا أدلة الأحكام الظاهرية تكون شاملة لمثل هذه الواقعة المجهول حكمها الواقعي. فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك نرى أن العقل ما هي الوظيفة التي يحكم بها العقل تجاه هذه الواقعة المجهول حكمها الواقعي إلينا؟ يعني شرب التتن حكم الواقعي خبلا مغفر لي، ما عندنا دليل على الحكم، بقينا في الشك. أمين؟ رحنا بدنا نعرف شو هو الحكم الظاهري الثابت من قبل الشارع تجاه هذه الواقعة المجهول حكمها الواقعي. وجدنا أن أدلة الأحكام الظاهرية التي وردت عن الشارع لا تشمل هذا المورد. ليش؟ لأنه والله هذا المورد من قبيل الشك مثلا، هذا المورد من قبيل الشبهة الحكمية، عن الشبهة هنا في الحكم، تتن حرام أو ليس بحرام. والله وأدلة البراءة الشرعية إنما تجري في الشبهات الموضوعية، أدلة البراءة الشرعية اللي هي بتتكفل حكم ظاهري شرعي تجري في الشبهات الموضوعية مثلا، ولا تجري في الشبهات الحكمية. بهالحالة شو بنعمل؟
البراءة الشرعية تجري في الموضوع،
عم بقول من باب المثال، من باب المثال البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون. عندنا صورتان للشك، مرة صورة الشك بنعرف الخمر حرام والخل حلال، وأمامنا كوب نشك هذا المائع الذي في الكوب خمر أو خل، بقول لك فأنت عم تشك بالحكم الواقعي لهذا المائع أو لا؟ عم تشك بالحكم الواقعي، ما بتعرف أنه هذا المائع حرام واقعا أو حلال واقعا. لماذا؟ لأنك لا تعرف هذا خمر أو خل، عم تشك بالحكم الواقعي، بتروح بتتمسك بشوة بالبراءة الشرعية. ورفع عن أمة ما لا يعلمون، مش هيك؟ أنا ما عندي علم بالحكم، هون بشرب الوظيفة الشرعية جواز الشرب، هذا حكم ظاهري براءة شرعية، مش هيك؟ دليل البراءة الشرعية يشمل هالمورد. ليه؟ هذا مورد شبهة موضوعية. بشرب التتن الشبهة ليست موضوعية، مو الحكم معلوم والشك في موضوع الحكم، لا، الشبهة حكمية. عن شك التتن حرام شرعا، شرب التتن حرام شرعا أو حلال شرعا، مو نعلم أن شرب التتن حرام وعن شك هذا تتن أو ليس بتتن، لا لا، الشبهة حكمية، شرب التتن حرام شرعا أو حلال شرعا. أفرض أنه نحن قائلين أن البراءة الشرعية اللي هي حكم شرعي ظاهري يجري ماذا؟ فقط في الشبهات الموضوعية، لا يجري في الشبهات الحكمية. هون عندي حكم شرعي ظاهري شيء؟ ما عندي حكم شرعي ظاهري. ليه؟ لأنه دليل الحكم الشرعي الظاهري لا يشمل هذا المورد، هذا المورد شبهة حكمية وأدلة البراءة الشرعية مختصة بالشبهات الموضوعية. لوين بدنا نروح؟ على الحكم الظاهري العقلي. هون بيجي العقل بيقلي، بيقلي صحيح الشارع لم يبين لك الوظيفة تجاه الحكم الواقعي المشتبه، بس أنا العقل أدرك أنه يقبح من المولى أن يعاقبك بلا بيان. بالنهاية أنت عم بتشك بحرمة شرب التتن أم لا؟ حتى لو كان التتن شربه حراما في الواقع، بما أنه ما عندك بيان على الحرمة يقبح على المولى أن يعاقبك. فإذا العقل قال لك أن المولى يقبح أن يعاقبك، أن يعاقبك في هذه الحالة، القبيح يصدر من المولى شيء؟ فأنت صرت بمأمن من العقاب أم لا؟ فتقدم على الشرب أو لا تقدم؟ تقدم على الشرب استنادا للحكم الشرعي الظاهري. ما في حكم شرعي، استنادا لماذا؟ بحكم العقل. بماذا؟ بأنه بماذا؟ بالإباحة، بإباحة الشرب لك. كيف يعني العقل يحكم بإباحة الشرب لك؟ العقل بيقول لك أنت بمأمن من العقاب، بدك تشرب دخان شراب. ليه؟ لأنه حتى لو كان في الواقع حرام، بما أنه ما عندك بيان على الحرم يقبح من المولى معاقبتك، والمولى لا يصدر منه القبيح، فأنت في مأمن من العقاب. إذا شو صار؟ حكم ظاهري عقلي مو شرعي، عقلي مو شرعي. طيب أنتوا فهمتوا الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري، وفهمتوا أنه في طولية بين الحكم الواقعي والظاهري، الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، مع العلم بالحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. طيب الآن حصلنا الحكم الظاهري إلى شرعي وعقلي، في طولية بين الحكم الظاهري الشرعي والعقلي أو ما في طولية؟ في طولية. ليه؟ مع وجود الحكم الظاهر الشرعي وتصدي المولى لبيان الوظيفة الشرعية تجاه الحكم الواقع المجتبى، لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى العقل. إلى ماذا؟ إلى الحكم الظاهر العقلي. أين تصل النوبة إلى الحكم الظاهر العقلي؟ إذا لم يكن هناك تصدي من المولى لبيان الوظيفة الظاهرية تجاه الحكم الواقع المجتبى. لأنه إذا المولى تصدى لبيان الوظيفة الظاهرية تجاه الحكم الواقع المشتبه، العقل بيقول لك وظيفتك ما بينه المولى. مثل شو مثلا؟ بعطي مثال. مثلا أنا عم شك إنه هذه المرأة هي أخت لي بالرضاعة، فيحرم نكاحها، أو لا، منها أخت بالرضاعة أجنبي فيجوز نكاحها. الحكم الواقعي هون مشتبه أو ليس بمشتبه؟ الحكم الواقعي مشتبه. شو هالموضوع؟ عم شك هالمرأة أختي بالرضاعة، فالحكم الواقعي
موضوع.
ها شو هم؟ بس من هي شو هالموضوعية عم توجد ماذا؟ جهالة الحكم الواقعي. إذا أختي بالرضاعة الحكم الواقعي الحرمي، إذا ليس أختي بالرضاعة الحكم الواقعي الحرمي. طيب بيجي الشيخ بيقول إيه عم بتشك بالحرمي، العقل بشو بيحكم؟ بقبح العقاب بلا بيان. حتى لو كانت بالواقع أختك بالرضاعة ويحرم نكاحها، ما عندك بيان، يقبح العقاب بلا بيان. العقل يقول لك أنت في مأمن بلا من العقاب، فإذا فيك تقدم. لكن الوظيفة العقلية تتنجز على المكلف، ويستطيع المكلف أن يعمل بها ما لم يتصدى الشارع لبيان الوظيفة تجاه الحكم الواقع المشتبه. بس هون الشارع تصدى للبيان. كيف تصدى للبيان؟ الشارع أمرنا بالإحتياط في الدماء والخروج. فالحكم الظاهر الشرعي هنا ما هو؟ الإحتياط. ليش؟ لأدلة الإحتياط بالدماء والخروج. فإذا كان الحكم الشرعي الظاهري هو الاحتياط، تصل النوبة إلى المرأة العقلية اللي هي حكم ظاهري عقلي، لا تصل النوبة. الشيخ عقلك بيقول لك طالما الشرع أمرك بالاحتياط، ما بقى في معنى إنك ماذا؟ إنك تقول أنا في مأمن من العقاب، وتقدم استنادا على حكم العقل بماذا؟ بأنك في مأمن من العقاب، واستنادا إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ليه؟ لأنه هون أنت ما عدت في مأمن بلا العقاب بعد أن قال لك الشارع احتط في الدماء والأعراض، وعين لك أن الوظيفة هي الاحتياط. أمر الشارع بالاحتياط ينجز الواقع عليك، فلا تعود في مأمن من الواقع المشتبه حتى تجد اللي بتمسك بالحكم العقلي. خلاصة الفكرة، الأمثلة كثيرة يمكن أن نطرحها. طبعا لح نجي إن شاء الله بالأصول نثبت أن البراءة الشرعية تجري في الشبهات الموضوعية والحكمية، ولح نتكلم أن الاحتياط في الدماء والفروج ليس احتياطا وجوبيا، بل هو احتياط استحبابي، وأصالة البراءة تجري في الدماء والفروج كما تجري في غيره. على كل حال هذه أبحاث تفصيلية تأتي في محلها، بس النقطة المهمة التي يجب أن تطلعوا عليها في المقام أنه كما أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ولا مجال للحكم الظاهري مع العلم بالحكم الواقعي، فكذلك الحكم الظاهري العقلي في طول الحكم الظاهري الشرعي ولا مجال للحكم الظاهري العقلي مع ماذا؟ مع ثبوت الحكم الظاهري الشرعي. مع ثبوت الحكم الظاهري الشرعي لا مجال للحكم الظاهري العقلي. طيب لذلك قال ولأجل أن لا يبقى، يعني المجتهد اللي هو شأنه النظر في الأدلة، والمقلد اللي هو تابع للمجتهد ولرأي المجتهد، لأجل أن لا يبقى في مقام العمل متحيراً لا بد له من وجود حكم آخر غير الحكم الواقعي. هذا الحكم الآخر شو هو؟ الحكم الظاهري. ولو كان عقليا مو بالضرورة الحكم الظاهري يكون شرعي، ببعض الموارد أدلة الأحكام الظاهرية قاصرة عن شمول هذا المورد. لوين نرجع للحكم الظاهري العقلي؟ قال ولو كان عقليا كوجوب الاحتياط أو البراءة. يا أخوان عندنا احتياط عقلي واحتياط شرعي، عندنا براءة عقلية وبراءة شرعية. بالاحتياط العقلي والبراءة العقلية بنبحث عن مدى سعة وظيفة حكم العقل بالاحتياط أو البراءة، وبالاحتياط الشرعي والبراءة الشرعية بنبحث عن مدى سعة وظيفة دلالة الدليل الدال على الاحتياط الشرعي أو على البراءة الشرعية. وهي أبحاث تفصيلية تأتي في طيات علم الأصول. قال كوجوب الاحتياط أو البراءة أو البراءة أو ماذا؟ عدم الاعتناء بش عندكم أو الظاهر أنه لازم تكون وعدم الاعتناء بالشك، عدم العطف تفسير، يعني البراءة هي عدم الاعتناء بماذا؟ باحتمال الحرم، عدم الاعتناء باحتمال الحرم. على كل حال ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي الحكم الظاهري. ليش عبر عن الحكم الظاهري بالثانوي؟ لأنه ثابت لفعل المكلف بما هو فعل مكلف، ولا بلحاظ طروع عنوان ثانوي عليه؟ بلحاظ طروع عنوان ثانوي على الفعل، وهو أنه مجهول حكمه الواقعي، لذلك عبر الثانوي. واضح؟ ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي الحكم الظاهري، والدليل الدال عليه على الحكم الظاهري يسمى بالدليل الفقاهتي أو الأصل العملي. هذا الدليل الدال على الحكم الظاهري. وسبق معنا بالأمس أن الدليل الدال على الحكم الواقعي يسمى بالدليل الاجتهادي. يا أخوان هذا الاصطلاح تسمية الدليل، طبعا بما أنه في طولية بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري فلا بد أن يكون هناك طولية بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي. هل يصير المجتهد إلى الدليل الفقاهتي مع وجود دليل اجتهادي في المقام؟ لا. متى يلجأ إلى الدليل الفقاهتي؟ مع عدم وجود دليل اجتهادي في المقام. توضح؟ طيب هذا الاصطلاح دليل اجتهادي دليل فقاهتي منين منشأه؟ قالوا بأن هذا الاصطلاح أسس له الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، أستاذ الشيخ الأعظم. قالوا أسس له الوحيد البهبهاني، وهو الذي اصطلح على تسمية دليل الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي ودليل الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي. وبعض المحشين على الرسائل، بعض أعاظم المحشين على الرسائل وهو صاحب بحر الفوائد الأشتياني، يقول بأنه لا، الأصل في هذا الاصطلاح للفاضل المزندراني في شرحه على زبدة الأصول، زبدة الأصول للشيخ البهائي وشرحها الفاضل المازندراني. يقول الأصل في هذا الاصطلاح الفاضل المازندراني في شرحه على زبدة الأصول، والوحيد البهبهاني تابع وشايع الفاضل المازندراني على هذا الاصطلاح. على كل تقدير سواء كان الأصل هو الفاضل المازندراني أو الوحيد البهبهاني، ليش اصطلحوا على دليل الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي؟ قالوا لأن الاجتهاد هو بذل الجهد في سبيل تحصيل الظن بالحكم الواقعي، لأن الاجتهاد هو بذل الوسع في سبيل تحصيل الظن بالحكم الواقعي. ناسب تسمية الدليل على الحكم الواقعي بماذا؟ بالدليل الاجتهادي. أما الفقاهة، أما الدليل الفقاهتي، قالوا فلأن معنى الفقه هو العلم، الفهم والعلم، والمجتهد يحصل له العلم بالحكم الظاهري عند الشك في الحكم الواقعي، فناسب تسمية ماذا؟ الدليل على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي. ولكن لا يخفى عليك أن الاجتهاد ليس بذل الجهد في سبيل تحصيل الظن بالحكم الواقعي فقط، بل في سبيل تحصيل العلم أو الظن يعني العلم أو ما يقوم مقام العلم وهو الظن المعتبر بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري. هذا أولا. وثانيا الفقه الصحيح معناه الفهم والعلم، بس الفقيه ليس بالضرورة أن يحصل له العلم بالحكم الظاهري، بل قد يحصل له ظن بالحكم الظاهري إلا أن هذا الظن يكون معتبرا وقام الدليل القطعي على حجيته فيكتفي به الفقيه. لذلك الصحيح أن نقول أن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، وتكفي في الاصطلاح أدنى مناسبة، تكفي في الاصطلاح أدنى مناسبة. قال: ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومن لأن كل هذا التقسيم تقسيم الحكم إلى حكم واقعي وظاهري، لأن كلمة الحكم الشرعي وين وردت بتعريف علم الأصول؟ تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. فكل هالتقسيم حتى يلك الماتن أن القاعدة الأصولية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم، أم أعم من أن يكون الحكم المستنبط حكما واقعيا أو حكما ظاهريا، تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري. الحكم الظاهري حتى لو كان عقلي تقع القواعد الأصولية في طريق استنباطه. حكم الظاهر العقلي مثل شو؟ مثل البراءة العقلية في مسألة أصولية تقع في طريق استنباطها الحكم الظاهر العقلي. شو هي؟ حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي، وإن كان إن شاء الله فنثبت في محله في أول كتاب بحث الحجج أول الجزء الثالث أن حجية القطع ليست من المسائل الأصولية. حجية القطع مطلقة، سواء القطع الحاصل من الدليل العقلي أو من رفيف الطرق، حجية القطع ليست من المسائل الأصولية. في أول بحث الحجج نتعرض إلى هذه المسألة فانتظر. قال: ويجمع الكل، يجمع كل القواعد الأصولية وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي تكليفي أو وضعي واقعي أو ظاهري أولي اختياري أو ثانوي اضطراري على ما ذكرناه في التعريف. نعم،
كلمكم كله على مثل قبح العقاب بالبين.
نعم،
أكيد مسلك الآخر حق الطاعة
كيف مسلك الآخر حق الطاعة هو الاحتياط العقلي، بما هي حق الطاعة هو حكم عقلي ظاهري، حكم عقلي ظاهري. طيب موضوع علم الأصول، قبل أن أدخل إلى موضوع علم الأصول يا أخوان، بقيت عندي نقطة أحب أن أشير إليها. ذكرت لكم بالأمس أن هذا التقسيم للحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري نقطة فرق جوهرية بيننا وبين العام. ليش؟ العام ما عندهم بقاموسهم الفقهي ما يسمى بالحكم الظاهري اللي يتكفل تحديد الوظيفة تجاه الحكم الواقعي المشتبه. الفقيه العامي دائما مصب نظره انه بده يستكشف الحكم الواقعي. لذلك انت بنفترق نحن وفقهاء العامي، بنفترق نحن وهم عندما نعجز عن استكشاف الحكم الواقعي. نحن شو بنعمل؟ بالدرجة الاولى نريد ان نصل الى الحكم الواقعي، من شك بحكم التتن، شرب التتن حلال أو حرام، من روح نبحث بالأدلة الاجتهادية من آيات وروايات حتى نتوصل إلى الحكم الواقعي لشرب التتن، بس نيأس وما نظفر بدليل على الحكم الواقعي. بهاللحظة بهالحالة هيدي لوين ننتقل نحن؟ إلى البحث عن الحكم الظاهري. العاملة العامي بيروح بيبحث بالأدلة الاجتهادية من قرآن وروايات على دليل على الحكم الواقعي. طيب ما في لا دليل قرآني لا دليل روائي على الحكم الواقعي لشرب التتن وأنه حرام أو حلال، بضل مصر أنه بده يستكشف الحكم الواقعي. طيب ما قدرت تستكشفه من القرآن والسنة، لوين بيروح؟ إلى طرق ما أنزل الله بها من سلطان، قياس، استحسان، مصالح مرسلة، سد الذرائع، فتح الذرائع، اللي هي كلها طرق ظنية لم يقم أي دليل قطعي على حجيتها، على حجيتها، والأصل فيها عدم الحجية، لأن الأصل في كل ظن عدم الحجية. إن الظن القاعدة في الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالعامي الذهنية العامية نتيجة إصرارها على استكشاف الحكم الواقعي على كل حال، وعدم توجهها إلى أن الشريعة فيها أحكام ظاهرية تحدد لنا الوظيفة تجاه الحكم الواقعي المجتمع، لا لا مش ملتفت للأحكام الظاهرية، دائما نصب نظر الحكم الواقعي. طيب ما قدرنا استكشفنا من الأدلة الاجتهادية، ما قدرنا استكشفنا من الكتاب والسنة، نستكشفه من القياس، نستكشفه من الاستحسان. ونحن بنظرنا استكشاف الحكم من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة لا يختلف شيء عن استكشافه من الضرب بالرمل وفتح المندل، لأنه بالنهاية كلها طرق ما أنزل الله بها من سلطان. بينما نحن شو بنعمل؟ بنقول يأسنا عن الظفر بالحكم الواقعي، خلي نروح نستكشف من الكتاب والسنة، من المدارك المقررة شرعا اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، خلينا نروح نستكشف الحكم الظاهري. ما بنخرج عن المدارك المقررة نتيجة إصرارنا على استكشاف الحكم الواقعي. السني نتيجة إصراره على استكشاف الحكم الواقعي عندما لا يستطيع أن يستكشف الحكم الواقعي من المدارك المقررة وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لوين بيروح؟ على المدارك غير المقررة شرعا لقياس واستحسان المصالح. نحن بنضل بنقال المدارك المقررة، بس منقول لما لم نستطع استكشاف الحكم الواقعي من المدارك المقررة فلنستكشف الحكم الظاهري من المدارك المقررة، واللي هو بيحدد لنا الوظيفة تجاه الحكم الواقعي المشتبه. وفي أمان الله. نعم.
بعض الفرق أنه لديهم دليل فقاهتي على الانتقال إلى الحكم الظاهر مثلا بالنسبة للقياس.
نعم.
بلاقي رواية هو أنه أبي أبو حنيفة مثلا يسند أو كذا أنه القياس إذا أنت ما وجدت حكمك الواقعي تستخدم القياس لانتقال إلى الحكم الظاهر. بالنسبة لهم
يعني لديهم أدلة على حجية القياس.
يعني
إيه بس بالنهاية القياس عندهم ما يثبت حكم ظاهري.
ما بيثبتوا عنده.
لا لا يثبت حكما واقعيا. يعني أبو حنيفة عندما يعمل بالقياس يثبت الحكم الواقعي بالقياس، يعدي الحكم من مورد إلى مورد لاشتراكهما في العلة المضمونة يثبت الحكم الواقعي. هلا بقطع النظر ما احنا بنقول توهمتم انه في حجية للقياس، القياس لا حجية له، بس ان دائما نصب نظرا الحكم الواقعي. لذلك قالوا طيب ما قدرنا نستكشف الحكم الواقعي من المدارك المقررة شرعا، راحوا بحثوا عن طرق ما أقرها الشارع وما أنزل بها من السلطان وتمحلوا الاستدلال على حجيتها، صاروا بدهم بألف يا ويلاهي فبتوا حجية القياس وأن الأنبياء قاسوا بالقرآن الكريم والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما بعرف شو. نتيجة هذا الإصرار، نتيجة هذا الضيق في الأفق، بناء من أن الشريعة أحكام واقعية، دائما الفقيه لازم يكون بحثه عن الحكم الواقعي، مع أنه لا، الشريعة فيها أحكام واقعية وفيها أحكام ظاهرية. لا
أخبارين بس بين الواقع أشوف
نعم
بس الحكم الواقعي
الأخباري عنده مثل الأصولي أحكام واقعية وأحكام ظاهرية، وإنما يخالف الأصولي في أمور محدودة. مثلا الأخباري عنده القطع الحاصل من الدليل العقلي ليس بحجة، الأخباري عنده الظهورات القرآنية ما لم تؤيد برواية عن أهل البيت ليست بحجة، وإلا يشترك مع الأصول. مثلا الأخباري يرى وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية، بينما لا، الأصولي يرى أن البراءة تجري في الشبهة الوجوبية وفي الشبهة التحريمية، ولكن الأخباري كالأصولي يرى ماذا؟ يرى أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. موضوع علم الأصول يا إخوان، لأنه نحن قلنا بهذا المدخل تعرض الماتن إلى كم أمر؟ أربعة أمور: التعريف، والحمد لله انتهينا من التعريف وأطلنا الكلام شيئا ما في التعريف لأنه كان يشتمل على جملة من الفوائد التي تنفعكم فيما يأتي من الأبحاث. بالنسبة للموضوع، موضوع علم الأصول أيها الإخوة، قال إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى لا جامع بينها. شو يعني يبحث عن موضوعات شتى؟ راجعوا يا أخوان مسائل علم الأصول، تجدون أنه كل مسألة من مسائل علم الأصول لها موضوع قد يختلف عن موضوع المسألة الأخرى. مثلا الظهورات اللفظية حجة أو ليست بحجة؟ الموضوع ما شو هو؟ الظهورات اللفظية. طيب القطع الحاصل من من العقل من الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة؟ الموضوع شو هو؟ القطع. هونيك الموضوع الظهور اللفظي، هون الموضوع هو القطع. الاستصحاب حجة أو ليس بحجة؟ هنا الموضوع ما هو؟ الاستصحاب، يعني الشك اللاحق فيما تيقن به سابقا. خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ الموضوع هو الخبر. الشهرة حجة وليس بحجة؟ الشهرة الفتوائية موضوع الشهرة. وهكذا إذا راجعنا المسائل الأصولية نجد أن موضوعات المسائل الأصولية موضوعات مختلفة، لا يوجد بينها جامع. وعندما أقول لا يوجد بينها جامع أقصد أنه لا يوجد جامع ذاتي بينها، وإلا جامع انتزاعي موجود بينها وسأوضحه لكم الآن. عندما نقول لا يوجد بينها جامع، يعني لا يوجد جامع ذاتي بينها يكون هو موضوع العلم. ليش؟ لأنه البعض ادعوا أنه لا بد لكل علم من موضوع كلي يكون هذا الموضوع الكلي جامعا بين موضوعات المسائل، جامعا حقيقيا ذاتيا بين موضوعات المسائل، وتكون محمولات المسائل عوارض ذاتية لهذا الموضوع الكلي. شو يعني عوارض ذاتية؟ يعني كما أن محمول المسألة يعرض لموضوع المسألة عروضا حقيقيا وبلا واسطة في العروض، فكذلك عروض محمول المسألة لموضوع العلم عروض حقيقي وبلا واسطة في العروض. هذا الشيء اللي بده يفيد شيخنا المظفر، بده يقول ما في دليل عليه. موضوعات مسائل علم الأصول موضوعات مختلفة، لا يوجد جامع حقيقي بينها، لا يوجد جامع ذاتي بينها. وهذا الذي قاله المناطق أنه لا بد لكل علم من موضوع جامع بين موضوعات مسائله وتكون محمولات المسائل عوارض ذاتية لهذا الموضوع، هذه الدعوة لا دليل ولا برهان عليها. قال إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى لا جامعة ذاتية بينها، غاية ما في الأمر تشترك كلها في غرضنا المهم منه. تذكروا بالدرس السابق أنا شو قلت؟ قلت عند الماتن الجهة الواحدة التي تجمع بين المسائل المتشتتة وتلم شتاتها وتوحدها وتجعلها علما واحدا ليست الموضوع بل هي الغرض. هي المسائل المتشتتة اللي كل مسألة منها إلى موضوع مختلف عن موضوع المسألة الأخرى، ما الذي وحد بينها وجعلها علما واحدا؟ وهو علم الأصول، اشتراكها في الغرض المهم. شو هو الغرض؟ الوقوع في طريق استنباط الحكم الشرعي. قال تشترك كلها في غرضنا المهم منه من علم الأصول وهو استنباط الحكم الشرعي. قال فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة فقط، اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو كما فعل البعض، أو بإضافة الاستصحاب كما فعل البعض الآخر، الكتاب سنة إجماع عقل استصحاب، أو بإضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون. كل هذا لا وجه له. ليش؟ لأنه أولاً بس نقول الموضوع هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذا ما بيعني أنه الموضوع الواحد، هي موضوعات متعددة، كتاب وسنة وإجماع وعقل. وثانياً ما عندنا دليل على لزوم وجود موضوع واحد لكل علم. علم الأصول يبحث عن موضوعات شتى، الذي يوحد بينها ليس الجامع الذاتي بين الموضوعات، بل الذي يوحد بينها هو ماذا؟ الغرض الذي تشترك فيه هذه المسائل. يا أخوان علم النحو كناية عن مسائل شتى، يوحدها ماذا؟ أن مراعاتها تعصم اللسان عن الخطأ في الكلام، ما في ملزم أن يكون في موضوع جامع بين موضوعات المسائل مثل بقال المناطق. لذلك ما قدروا يذكروا موضوع جامع بين موضوعات المسائل. شو قال الموضوع علم النحو؟ الكلمة والكلام.
الكلمة؟
لا، الكلمة والكلام.
عم يستدل على الوجوب أن يكون لكل علم الموضوع، فقال أنه مثلا الموضوع علم النحو والكلمة، كل علم النحو يدور حول الكلمة أو الحركة على الحرف الأخير من كلمة عبر أداب.
نعم، ولكن بما أن الكلمة ليست جامعة بين جميع موضوعات مسائل علم النحو، لذلك قالوا موضوع علم النحو الكلمة والكلام. وهذا بأكد الشيء اللي عم نقوله، أنه مش ليس من الضروري أن يكون هناك موضوع جامع بين موضوعات المسائل. علم النحو كما أنه في مسائل موضوعها الكلمة، في مسائل موضوعها الكلام. مثلا لزوم تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، هذا يرتبط بما فيما لو ماذا؟ فيما لو استلزم عدم التقديم اللبس، مثل ضرب موسى عيسى. أما فيما لو لم يستلزم اللبس فهو يجوز التقديم والتأخير، مثل أكل موسى الكوسة مثلا. على كل حال، أحكام التقديم والتأخير اللي هي أحكام نحوية ما ترتبط بالكلمة بما هي كلمة، بل ترتبط بالكلام. فإذا الجامع بين موضوعات علم، فإذا الموحد لمسائل علم النحو ليس هو الموضوع الواحد الجامع بين موضوعات المسائل وهو الكلمة، بل الموحد هو الغرض الواحد المترتب الجامع بين المسائل، وهو ماذا؟ إنه هي المسائل سواء موضوعها الكلمة مثل الفاعل ومرفوعه، أو موضوعها الكلام مثل وجوب تقديم الفاعل على المفعول به ببعض الموارد، هي المسائل تشترك في غرض واحد، وهو أن مراعاتها تعصم اللسان عن الخطأ في الكلام. كذلك يا إخوان، علم المنطق مسائله الذي يوحد بينها ويلم شتاتها ويجعلها علما واحدا، هو أن هذه المسائل تشترك في أن مراعاتها تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. فإذا وقال ولا حاجة إلى الفعل، نفس الشيء علم الأصول، منقول مسائل متعددة ذات موضوعات شتى يجمع بينها وحدة الغرض، وهو ماذا؟ استنباط الحكم. هذه المسائل كلها تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي. ما في ملزم لوحدة الموضوع ما ذكره المناطق، لابد لكل علم من موضوع يجمع بين موضوعات المسائل ومحمولات المسائل عوارض ذاتية لموضوع العلم، ما في ملزم به، لا دليل عليه لا برهان عليه. ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لابد له من موضوع يبحث في هذا العلم عن عوارضه الذاتية، يعني يبحث عن العوارض الذاتية لهذا الموضوع في ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين. شو يعني عوارض ذاتية كما قلت لكم يا أخوان؟ بس قول الماء الجاري، الجريان عارض حقيقة على الماء أم لا؟ حقيقة عارض على الماء. بس قول جرى الميزاب، الجريان عارض على الماء حقيقة، وعلى ماء الميزاب حقيقة، وعلى الميزاب ثانيا وبالعرض ومجازا. طبعا ثانيا وبالعرض ومجازا قد يكون مجاز عرفي مثل جرى الميزاب، وقد يكون مجاز عقلي يعني لا ينتبه إليه العرف، ولكن بالدقة العقلية هو مجاز. هاي أبحاث تفصيلية ليست من شأن الكتاب، بس المهم أن المناطق ادعوه. كل علم لابد له من موضوع، هذا الموضوع بده يكون جامع ذاتي بين موضوعات المسائل ومحمولات المسائل كما تعرض حقيقة على موضوعات المسائل، لابد أن تكون عارضة حقيقة على موضوع العلم، لا أنها عارضت عليه مجازا وبالعرض وبواسطة في العروض. لأنه مجازا وبالعرض شو يعني؟ الجريان يعرض على الميزاب مجازا وبالعرض بواسطة عروضه على الماء، على ماء الميزاب. ما قبلوا، قالوا لابد أن تكون محمولات المسائل عوارض ذاتية لموضوع العلم، يعني تعرض على موضوع العلم حقيقة لا مجازا وثانيا وبالعرض وبواسطة في العروض. عوارض ذاتية يعني بلا واسطة في العروض. هذه الدعوة التي ادعاها المناطق الشرعية. الشيخ عم بيقول لا ملزم بها، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. البعض قالوا يا أخوان ما في دليل على لابدية موضوع لكل علم، البعض ترقوا أكثر من هيك، قالوا بل الدليل قائم على أن بعض العلوم يستحيل أن يكون لها موضوع واحد. مرة نقول لا دليل، مرة نقول الدليل قائم على استحالة الموضوع الواحد لبعض العلوم. قالوا من قبيل علم الفقه، علم الفقه موضوعات المسائل تنتمي إلى مقولات مختلفة لا جامعة ذاتية بينها، أنتم تعرفوا المقولات العشر لا جامعة ذاتي بينها، يجمع بينها عنوان المقولة، عنوان المقولة عنوان انتزاعي عرضي من جامع ذاتي. المقولات العشر علم الفقه بعض المسائل موضوعها من مقولة الفعل، بعض المسائل موضوعها من مقولة العفو، بعض المسائل موضوعها من مقولة الجوهر، وبعض المسائل موضوعها من مقولة العرض. الصلاة واجبة شيك من مقولة، أو الخمر نجس أو الخمر حرام من مقولة الجوهر بعضها من مقولة العرب، مثل الصلاة واجبة يعني فعل الصلاة واجب، فعل المكلف هو الواجب مو، هذا من مقولة العرب. بعض المسائل موضوعها وجودي، بعض المسائل موضوعها عدمي، بعضها من بعض المسائل موضوعة من مقولة الجوهر، بعضها مقول من مقولة العرب. حتى العرب أنتم تعرفوا الأعراض التسعة هي مقولات متباينة بتمام ذاتها، بعض المسائل الموضوعة ينتمي إلى هذه المقولة، بعض المسائل إلى تلك المقولة. المقولات العشر الخلاصة لا جامعة ذاتي بين الوجود والعدم، لا جامعة ذاتي بين المقولات العشر، فيستحيل أن يكون هناك موضوع واحد لعلم الفقه. فقالوا مش بس لا دليل على لابدية الموضوع لكل علم، بل الدليل قائم على أن بعض العلوم يستحيل أن يكون لها موضوع واحد. والبعض قالوا يا أخوان أنه هاي القاعدة لابد لكل علم من موضوع واحد يكون جامعا ذاتيا بين موضوع مسائله، هذه القاعدة تختص بالعلوم البرهانية كعلم الفلسفة. أما العلوم بالعلوم الحقيقية إذا صح التعبير كعلم الفلسفة، وأما العلوم اللي هي علوم اعتبارية وليست حقيقية مثل علم الأصول وعلم الفقه، فلا لا نلتزم بأنه لا بد لكل علم موضوع فيها. العلوم الحقيقية اللي هي ماذا؟ العلوم الحقيقية مثل علم الفلسفة. ليش علم الفلسفة من العلوم الحقيقية؟ لأن موضوعه الموجود بما هو موجود، أو علم العرفان اللي هو موضوع الذات الإلهية المقدسة كما قال. أما علم الأصول فنحن نبحث فيه عن ماذا؟
دليل.
ها؟
دليل.
عن دليلية الدليل، عن الحجية وعدم الحجية، أن الشارع اعتبر الظن الحاصل من خبر الثقة حجة أو لم يعتبره حجة. نبحث عن أمور اعتبارية تابعة لجعل الجاعل واعتبار المعتبر، وليست أمور حقيقية متأصلة في الخارج. لذلك قالوا هذه القاعدة مختصة بالعلوم الحقيقية ولا تجري في العلوم الاعتبارية. على كل حال نكتفي بهذا القدر من الإطلالة على موضوع العين. طيب. نعم.
ذكرت أنه على الأصول يبحث عن دليل
عفوا سيدنا، هلا برجع لسؤالك، بس بقيت نقطة لأنه نسيت. أنا قلت أنه أحسن أنه جامع ذاتي ما في لموضوعات مسائل علم الأصول، ولكن لا يمنع أن يكون جامع انتزاعي بينها. شو الجامع الانتزاعي بينها؟ الجامع الانتزاعي بينها هو الحجة في الفقه. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، بعلم الفقه الفقيه ما العمل الذي يقوم به؟ يحتج على الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري، صح ولا لا؟ يقيم الحجة. في علم الأصول المجتهد ما العمل الذي يقوم به؟ يبحث عما يصلح للاحتجاج. الأصول مكمل للفقه. بعلم الفقه أريد أن نحتج على الحكم الواقعي أو الظاهر، بس بمرحلة مسبقة بدي يكون بحثت عما يصلح للاحتجاج به على الحكم. الموضوع الجامع بين موضوعات المسائل الأصولية الحجة على الحكم الشرعي، وكل البحث الأصولي كناية عن أننا نبحث عن صغريات الحجة على الحكم الشرعي. هل الظهور القرآني من صغريات الحجة على الحكم الشرعي أو لا؟ هل الاستصحاب من صغريات الحجة على الحكم الشرعي أو لا؟ هل الشهرة الفتوائية من صغريات الحجة على الحكم الشرعي أو لا؟ فإذا نستطيع أن نقول بأن الجامع الانتزاعي بين موضوعات المسائل الأصولية هو الحجة على الحكم الشرعي، والبحث الأصولي إنما هو عن صغريات هذه الحجة. ولكن هذا جامع انتزاعي، ونحن ما أنكرناه، لابدية موضوع لكل علم يكون جامعا ذاتيا بين موضوعات المسائل، ويكون البحث في هذا العلم عن العوارض الذاتية لهذا الموضوع. نعم سيدنا، بس يا حبذا لو ترجعوا خمس دقائق السؤال حتى ننهي. قال فائدته
سؤال من الموضوع
فضل
نعم. إذا أن الدليل موضوع يبحث عن دلية الدليل أو حجية أمر ما، طيب يعني موضوع الأصول مثل ما قال السيد الشبير إنه يبحث عن يعني الأدلة، الأدلة الأربعة وغير الأربعة، حجية الظهور، حجية كذا، حجية كذا. فإذا فإن قيل أن موضوع الأصول هو الدليل فقط، ما بيكون
أنا شو قلت هلأ موضوع علم الأصول شو هو؟ الحجة. سيدنا الحجة والدليل مترادفة وهن مفهوم انتزاعي، ونحن هذا قبلناه. بدك تقول موضوع علم الأصول الحجة ونبحث عن صغريات الحجة، موضوع علم الأصول الدليل ونبحث عن صغريات الدليل، ما شئت فعبر. وأنا كنت أرى تعبير الحجة، تعبير الحجة أشمل من تعبير الدليل، ولكن بالنهاية هذا جامع انتزاعي، هذا غير ما يدعيه الطام من لابدية وجود جامع ذاتي. فاللي عم تتفضلوا فيه موافق لما قلنا. فائدته الأمر الثالث الذي تعرض إليه الماتن في المدخل، فائدة علم الوصول، أن كل متشرع، ونحن منهم من المتشرعة، كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية. ليش قال أفعال الإنسان الاختيارية؟ لأنه أفعال الإنسان القهرية غير الاختيارية، كارتعاش اليد وخفقان القلب والنفس، لا تكون متعلقا للتكاليف الشرعية، لأن التكليف لا يتعلق إلا بما به الاختيار، إلا بما يكون عفوا إلا بما يكون اختياريا. التكليف بغير الاختيار تكليف بغير المقدور، وهو يقبح التكليف بغير المقدور، إلا عند الأشاعرة اللي قالوا يجوز التكليف بغير المقدور ويجوز التكليف بالمحال. على كل حال، إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة، وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو إباحة. وهذه القاعدة المشهورة عند الشيعة، بل عند العدلية، العدلية يعني أعم من الشيعة الإمامية والمعتزلة، عند العدلية القائلين بماذا؟ بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. العدلية ماذا يقولون؟ يقولون ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. هذه القاعدة، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، العقل يدل عليها، والروايات المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام تضافرت بها. لذلك ببعض الروايات بيقول الإمام حتى أرش الخش. هذا لله فيه حكم، ولكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله.
أرش الخدش
الأرش اللي هو التفاوت بين
الخرش.
خرش
خرش
خرش. الآن أنا أعطك هذا الكتاب فخدش عندك بتفريط منك، أستحق منك أرش الخرش. يعني قيمة التفاوت بين الكتاب غير المخدوش والكتاب المخدوش، فمن بيعرفها؟ الله عز وجل يعلمها وله حكم فيها. فما من واقعة إلا ولله فيها حكم، هي قضية عقلية بديهية ماذا؟ وتضافرت بها الروايات عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. وفي محله المناسب من هذا الكتاب سيأتي منا الإشارة إلى دليل هذه القاعدة. قال: ويعلم أيضا كل متشرع أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري. صحيح، الأحكام المعلومة بالعلم الضروري قديش نسبتها للأحكام النظرية؟ قليلة جدا. شو هي الأحكام المعلومة بالعلم الضروري؟ والله أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم، أصل وجوب الخمس، أصل وجوب الزكاة، أصل أن الرضاع ينشر الحرمة، أصل وجوب الجهاد. أما الأعم الأغلب من الأحكام مو معلوم بالضرورة. شو يعني نظري؟ شو يعني نظري؟ يحتاج إلى استدلال. قال: ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل. ليه؟ لأن أكثرها نظري غير بديهي، أي أنها من العلوم النظرية. وعلم الطيب، بما أنه أكثر الأحكام نظرية يعني أكثر الأحكام تحتاج إلى استدلال. والقواعد الأصولية تقع في طرق استنباط الحكم، فظهرت فائدة القواعد الأصولية ولم تظهر، ظهرت الفائدة، ويا لها من فائدة، ما أعظمها من فائدة نحتاج إليها في استدلالنا على أكثر الأحكام، لأن أكثر الأحكام نظرية. قال: وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية، ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها، ويا لها من فائدة عظيمة بالنسبة إلى المتشرع الذي يرى نفسه بحاجة إلى معرفة الحكم حتى يكون عمله موافقا ومطابقا لحكم الله. أما الإنسان اللي ليس متشرعا وغير مبالي فنعم لا تظهر فائدة علم الأصول بالنسبة له. أما المتشرع الذي يريد أن يطابق حكم وعمله مع حكم الله ويعرف أن أكثر الأحكام الإلهية نظرية، فإنه يدرك عظيم فائدة علم الأصول وعظيم الحاجة إلى علم الأصول. تقسيم أبحاثه يأتي والحمد لله رب
العالمين.
إن شاء الله غدا تعطيل بمناسبة ولادة الإمام الرضا عليه السلام، وبعد غد إن شاء الله نراكم.
لما نشوف حقيقة الاصطلاح أحيانا قد يكون الاصطلاح يظهر أنه في عدم تناسب وعدم تدفع، فبيكون الشغل